الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: الباب 12 الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهو آخر باب في هذه الرسالة. قال: السؤال 57: ما معنى النسخ لغة واصطلاحا، وما مقدار عناية المسلمين به؟ قال: الجواب، قال في الإتقان، يعني السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، وأما كتاب البرهان في علوم القرآن فهو للزركشي، وأما كتاب مباحث في علوم القرآن فهو لأحمد الغطان المعاصر الإخواني. قال: أفرده بالتصنيف جماعة نذكر بعضهم، يعني في كتابه الإتقان، وإلا في المؤلف هنا لم يذكر هؤلاء البعض، وقد ذكر في الإتقان جملة ممن ألف في الناسخ والمنسوخ، أي في القرآن وفي غيره: أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو داود السجستاني، أبو جعفر النحاس ابن الأنباري، مكي بن أبي طالب ابن العربي، وهكذا غيرهم ممن كتب في الناسخ والمنسوخ. ثم قال: قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، لأنه ينبني عليه فهم بعض الآيات فهما صحيحا. والنسخ في اللغة يرد بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى في سورة الحج: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي يزيل، ينسخ الله أي يزيل. قال أيضا: الشمس نسخت الظل، أي أزالته. قال: إشارة إلى قصة الغرانيق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صاح أحد الشياطين: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك ففرحوا به، فلما فرغ النبي من قراءة السورة سجد، فسجد معه المسلمون والمشركون جميعا. فلما علم النبي أن الشيطان أو أن ذلك الشيطان قال على لسانه ذلك الكلام المتضمن لمدح الأصنام، اغتم لذلك، فأنزل الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هذه القصة التي أشار إليها المؤلف هنا رحمه الله قصة مكذوبة، وكان ينبغي له أن يبين حالها عند ذكرها، ولكن المؤلف لم يكن من علماء الحديث المدققين، فقصة الغرانيق هذه قصة مكذوبة، وقد ألف العلامة الألباني رحمه الله رسالة بعنوان: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق التي فيها أن الشيطان ألقى على لسانه. وأما معنى الآية: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الأمنية هنا بمعنى القراءة، أي ألقى في قراءته، بمعنى أنه شوش على السامعين، لا أنه ألقى شيئا كأنه جعل من القرآن، وإنما شوش على السامعين. فالتمني أو الأمنية يراد بها القراءة، كما قال الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليلة وفي آخرها لاقى حمام المقادري، يعني عثمان حين قتل تمنى كتاب الله قرأه. فالقصة مكذوبة، ولكن الأمثلة على ذلك كثيرة، أن النسخ يأتي بمعنى الإزالة. قال: ويأتي النسخ بمعنى التحويل، ومنه التناسخ في الفرائض. التناسخ والمناسخ هذه مسألة مشهورة في علم الفرائض، وهي أن يموت مورث ثم يموت بعده من ورثته، ثم يموت من ورثة المورث الوارث الجديد، وهكذا قبل قسمة التركة، هذه يسمى مناسخة. يموت الأول والتركة لم تقسم، ثم يموت بعض الورثة والتركة لم تقسم، ثم يموت ورثة ذلك الوريث، هذه يسمى المناسخ، بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى آخر. والنسخ في الاصطلاح إزالة الحكم، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة. وأحسن من هذا هو ما عرفه به الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، فقال في تعريف النسخ: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه. هذا أخصر تعريف وأفضل تعريف، هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، أي تراخيه في الزمان. يكون عندنا حكمان، الأول منسوخ والثاني ناسخ، نرفع حكم الأول بالثاني. وقوله بمثله أي في القبول لا في الدرجة، لأنه لا يلزم أن يكون في الدرجة، قد يكون مثله أو أقوى أو أنزل، المهم مقبول. فالقرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن، مع تراخيه أي في الزمان أن يكون بعده. فهذا أحسن ما قيل فيه. قال: السؤال 58: هل أجمع علماء المسلمين كلهم على وجود النسخ في القرآن؟ قال: جمهور علماء الإسلام يقولون بوجود النسخ في القرآن، وأنكره أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني فقيه معتزلي، وفي هذه المسألة ينبغي ألا يعتبر بقوله، فإنه قول شاذ، مع أن من أهل العلم من يدافع عنه ويقول الخلاف بينه وبين أهل السنة في النسخ إنما هو خلاف لفظي وليس جوهري حقيقي. قال: وزعمت اليهود أن النسخ لا يجوز، واليهود لا يعتبر بقولهم في هذا الباب. قالوا: لأنه بداء، كالذي يرى الرأي ثم يبدو له أنه باطل. هم يزعمون أنهم ينزهون الله، وهم أقبح الناس وأشد الناس طعنا في الله. قالوا: لو قلنا بالنسخ معناه أن الله يجهل، فإنه يأتي بالحكم الشرعي ثم يبدو له أن الحكم الجديد أفضل من الأول، إذن هذا يدل على أنه يجهل، وهذا باطل وهذا باطل. فإن الحكم الأول والثاني كله بعلم الله، والله عز وجل يرى مصلحة العباد، يرى أن هذا الحكم مثلا في هذا الوقت يناسب الأمة، ثم يرى بعد ذلك أنه في الوقت الذي بعده الحكم الآخر أفضل لهم، وكله بعلمه سبحانه وتعالى. فلا يلزم منه البداء، أي المعرفة بعد الخفاء والظهور بعد الخفاء. قال: فيرجع عنه: وذلك محال على الله وهو باطل، لأنه بيان لمدة الحكم، كالإحياء بعد الإماتة وعكسه، والمرض بعد الصحة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك لا يكون بداء، فكذا الأمر والنهي. وقد جنح كثير من أهل هذا العصر إلى قول أبي مسلم، والمعاصرون الذين فسدت فطرهم وتشوشت أفكارهم تراهم يأخذون من الأقوال أردأها، ينظرون الأقوال المتقدمين فينظرون أردأ الأقوال فيتشبثون به ولو كان القائل به ليس معتمدا. قال: فرارا من اعتراض اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام، قال بعضهم، بعض المعاصرين: لا توجد آية في القرآن قيل بنسخها إلا وهناك برهان قائم على إبطال القول بنسخها، وهذا القول باطل أصلا وفصلا. فإن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا رد عليهم وعلى أبي مسلم الخراساني. قال السيوطي: وقال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابي يقول آية كذا نسخت كذا. نعم، يعرف النسخ إما بنص الرسول أو نص الصحابي، أو يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ أن هذه الآية قبل هذه الآية، والحكم يختلف. قال مؤلفه يعني السيوطي: إذا رفع الصحابي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وأما إذا قاله برأيه ولم يجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بحجة. يعني إذا حصل الخلاف بين الصحابة هل هذه الآية منسوخة أم لا، ينظر في الراجح. ثم قال: ولا يعتمد في النص قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. إذن هذه المسائل لابد أن تكون عن دليل، ثم هذه المسائل تحتاج إلى تحري وتوقي ومعرفة التاريخ والنظر في صحة الدليل الذي يحكم به بأن هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، فهو يحتاج إلى تحري تام. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أئمة الحديث والشأن في هذه المسائل.